البحث أيضا مستمر في أطراف ومسائل التي تتعرض لها في المطلق والمقيد. قبل أن ننتقل لذاك الأمر، أنه في حال الانصراف اتفقوا على أن الانصراف الناشئ من غلبة الوجود أو الانصراف الذي يكون انصرافا بدويا، هذا الانصراف لا يعتنى به. الاختلاف وين صار؟ أن صاحب الكفاية ذكر الانصراف الناشئ من القدر المتيقن والانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. أما الانصراف الناشئ من القدر المتيقن، خب هذا بعد على المبنى، هذا القدر المتيقن الذي ذكره صاحب الكفاية الذي يمنع من انعقاد الإطلاق القبلة، قدر المتيقن في مقام التخاطب لا بالقبلة. إذا ما قبلنا فالانصراف الناشئ منه لا يكون مانع من انعقاد الإطلاق. هذا فيبقى شنو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال؟ ظاهر عبارة المرزى رحمة الله عليه أن الانصراف الذي يمنع من انعقاد الإطلاق هو الانصراف الناشئ من التشكيك في الماهية. يعني صاحب المرزى رحمة الله عليه وظاهر عبارة السيد أيضا كأنه يريد أن يقول أن الانصراف الذي يكون مانعا من الإطلاق هو الانصراف الناشئ من التشكيك في الماهية والتشكيك في الصدق. إذا كان هناك تشكيك في الصدق فحينئذ يتحقق انصراف. أما وجود انصراف مع عدم وجود تشكيك وكثرة استعمال، هذا شلون؟ يعني إذا أكو كثرة استعمال بس ما في تشكيك في الصدق، فهل كثرة الاستعمال لا تكون مانعة؟ ظاهر عبارة الآخون أنه جعل الضابط كثرة الاستعمال، صار الضابط الثالث بناء واضح والأولى واضحة. ظاهر عبارة المرزة أنه يحصر الانصراف وبهذا النحو، وهو غلبة الوجود وهو التشكيك، وعوامل التشكيك مختلفة. عوامل التشكيك قد تكون علو المرتبة فينصرف عنه أو دنو المرتبة. الكلام هنا أنه خب هذا يمكن الجمع بينهما لولا البعض ذهب إلى أنه ممكن الجمع من جهتي أن ما ذكره المرزا من التشكيك، التشكيك يكون هو مؤدي المن إلى كثرة الاستعمال وقلته. يعني أحد مناشئ كثرة الاستعمال هو التشكيك في الماهية، والتشكيك في الماهية طبقا للمرتكزات العرفية أن حيوان متطلق على الإنسان، فكثرة استعمال الحيوان في منه في ما عدا الإنسان، وإن كان حيوانا بالمعنى اللغوي والمعنى العقلي والمنطقي وهكذا، فيكون التشكيك في الماهية، موارد التشكيك في الماهية هي إحدى موارد، إحدى مناشئ كثرة الاستعمال. وبالتالي لأنه ما معنى كثرة الاستعمال؟ كثرة الاستعمال يعني كثرة استعمال لفظ في معنى معين في مصداق معين وإهماله في المصاديق الأخرى. فاستعمال الماء، عدم استعمال الماء في ماء الكبريت، بل لأنه نادر استعمال أصلا ويستعمل في الماء العادي. فلذلك قد يمكن أن نقول بهذه المقولة حتى لنحصر، وإن كان ظاهر عبارته عبارة السيد وعبارة المرزا أيضا بذلك أنه يحصر الانصراف هو بهذا بكذا، وما يذكر كثرة الاستعمال في البيت، فكأنه يحصرها، وهذا غير تام لأن كثرة الاستعمال واضح، كثرة الاستعمال تجعل ربط وعلقة ما بين اللفظ والمعنى، فيتبادر إلى الذهن ذلك المعنى المستعمل فيه إذا كان يكثر استعماله ولا ويقل ويندر ويهمل في المعاني الأخرى والمصادق الأخرى. فحتى نوجد الرابط بينهما، هذا التفسير الذي ذكره البعض هذا قد يكون مقبولا بهذه الجهة. فإذا مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة ذكرت بما هذه ساهية مقدمات، مقدمتين، ثلاثة مقدمات، أربعة مقدمات. بإضافة يعني ثلاثة مقدمات إذا أضفنا القدر المتيقن، أربعة مقدمات إذا أضفنا القدر المتيقن مع ما ذكره المرسى كمقدمة أولى، بأن يكون بأن لا يكون هناك مانع من بيان، لا يكون هناك مانع من البيان، وماكو مانع من ذكر القرينة والقيد. فهذا إذن هو تمام ما ذكر في قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. من المسائل التي أيضا ورد الحديث عنها أن هل التقييد يستلزم المجازية أم لا؟ يعني استعمال المطلق في المقيد، في المقيد، وكون التقييد علامة على التصرف في المطلق وعدم انعقاد إطلاقه، هل يقتضي التمييز؟ هل يقتضي المجازية؟ بأن نقول أن اللفظ هنا استعمل في معنى المجازي. خب هذا مبني على أنه ما هي النتيجة التي وصلنا لها في الوضع؟ بناء على ما ذكره سلطان العلماء ومن تأخر عنه، فإن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، وهذه الطبيعة المهملة الجامعة بين كل هذه الأقسام. فحينئذ لما تكون جامعة بين كل هذه الأقسام، حينئذ لما تكون جامعة فتصدق على هذا وتصدق على هذا وتصدق على هذا وتصدق على هذا، حينئذ معناه أنه اللفظ استعمل في معناه الحقيقي. أما إرادة أحد هذه المعاني فهذا من قرينة أخرى، فهذا من قرينة أخرى. لكن اللفظ استعمل، يعني لا شك أن التقييد لا يستلزم المجازية، لأن اللفظ ليس موضوعا لمعنى معين وأنا قاعد أطلع من هذا المعنى. مثل إنسان في الخارج، أكو إنسان مع خصوصية زيد، فهل استعمال إنسان في زيد يكون مجازا؟ لا، ليس مجاز، لأنه يشمل كل هذه المعاني. فعندما نقول أن اسم الجنس وضع للطبيعة المهملة الجامعة بين كل هذه الأقسام، فحين التقييد إذا وجد لا يستلزم المجازية في ذلك اللفظ، لأنه راح يستفاد من دال آخر. ذاك الدال الآخر هو الذي يدلنا، اللي هو قرينة الحكمة غير قرينة الحكمة، هو الذي يدلنا على ماذا؟ على استعماله في التقييد. يعني عدم، عندما لا توجد قرينة الحكمة يوجد قيد، يوجد قرينة أخرى تدل على التقييد، حينئذ هذا لا يستلزم المجازية، يعني لا يستلزم كون اللفظ استعمل في غير معناه. هذا أولا. أما إذا قلنا لا، أن اللفظ موضوع للطبيعة السارية، هذه الطبيعة السارية الشاملة التي هي اللا بشرط القسمي، فالسريان والشمول هو أخذ في الموضوع له، فإذا أخذ في الموضوع له فاستعماله في غيره يكون مجازا. غايتها إحنا ذكرنا أن المجازية في أين تقع؟ المجازية تقع في المراد الاستعمالي وفي مرحلة الإرادة الاستعمالية، أنه في مرحلة الإرادة الاستعمالية أنا أستعمل اللفظ الموضوع له أو أستعمله في غير الموضوع له، في الإرادة الاستعمالية. فمتى تتحقق، فمتى يستعمل في المقيد ويكون مؤثرا في الإرادة الاستعمالية؟ إذا كانت القرينة والقيد متصلا، يعني إذا كان القيد متصلا حينئذ لا ينعقد ولا يكون هذا اللفظ استعمل في معناه الموضوع له، لأن ما راح يظهر منه ذلك، وإنما استعمل في غير موضوع له، باعتبار أن القرينة المتصلة هي التي تمنع من ظهور ذلك المعنى، وهو الطبيعة بشرط السريان والشمول. بعد ماكو، يعني لما قال أعتق رقبة مؤمنة، بعد خلص رقبة ما استعملت في ذلك المعنى، لأن الناتج صار شنو؟ الناتج الطبيعة مع قيد الإيمان، وليس الطبيعة مع بشرط السريان والشمول. فلما كانت كذلك فهذا يكون استعمال اللفظ غير موضع له. أما إذا كانت القرينة منفصلة، يعني إذا كان القيد منفصلا، فإن الظهور ينعقد علما، لا لهذه بشرط السريان. يعني هنا استعمال في مرحلة الدلالة الاستعمالية والإرادة الاستعمالية والمراد الاستعمالي، بأي مقام الاستعمال أي تعبير أخذته فإن اللفظ قد استعمل في معناه الموضوع له. القيد المنفصل والقرينة المنفصلة على ماذا راح تؤثر؟ تؤثر على الإرادة الجدية، والتأثير على الإرادة الجدية وفي مرحلة الإرادة الجدية لا يخدح ولا يستلزم المجازية. فإذا صار عندنا واضح بهذا الشيء أن القيد إذا كان إن اسم الجنس إذا وضع للطبيعة المهملة فحينئذ الاستعمال في المقيد ما راح يكون بمجازي. إذا قلنا أنه موضوع للطبيعة المطلقة يعني بشرط السريان فاستعماله في غيره يوجب المجازية، لكن متى يكون هذا الاستعمال ثابتا في المجاز؟ إذا كان القيد متصلا. أما إذا كان القيد منفصلا فلا يؤثر في مرحلة الاستعمال أنه انعقد، ولا يكون استعمال مجازي استعمال حقيقي، غايتها وجود القرين المفصل يؤثر على ماذا؟ يؤثر على مقام ومرتبة حجية هذا اللفظ وحجية الإطلاق. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المسائل المهمة أيضا وهو التنافي بين الإطلاق والتقييد. يعني الإطلاق مطلق، عندما آتي بقيد فهنا أكو تنافي بينهما، فهل نحمل المطلق على المقيد دوما؟ لو لا ما نحمل، لأن حمل المطلق على المقيد يعني تصرف في المطلق وتصرف في ظهور المطلق، أو نتصرف في المقيد يعني في القيد نجي نتصرف به، أنه إذا كان القيد يدل على الوجوب نقول نستعمله بالاستحباب، إذا كان القيد في الحرمة نقول نستعمله في الكراهة مثلا، وذلك حتى نحافظ على ظهور هذا المطلق. ظهور المطلق يعني الشمول والسريان، أي شيء يمنع الشمول والسريان هذا في ظاهره يتنافى مع المطلق، فهل نجزم ونعمل دوما بحمل المطلق على المقيد؟ لأن الإطلاق يعني ماذا؟ يعني تريده بشرط، تريده بنحول، لا يوجد هناك ما يضادله، لا يوجد هناك ما ينفيه عن بعض الأفراد، فإذا جاء دليل ثاني وهذا الدليل الثاني ينفي الحكم عن بقية الأفراد أو يثبت الحكم لفرد معين، هنا نقول يا بصار تنافي بينهما. فإذا صار تنافي بينهما كيف نرفع هذا التنافي؟ لابد أن نرفع هذا التنافي، لأن إرادة ثانية هل تريد المطلق بما هو مطلق تريده أو لا تريد المقيد؟ فلا نعلم ما هو ما يريد الشارع. حمل المطلق على المقيد هو تصرف في المطلق ونمنع من ظهوره ونحمله على حصة معينة. التصرف في القيد باعتبار أنه بعد إذا كان إيجابا فيكون دالا تتصرف من ظهوري في الوجوب إلى ظهوري في الاستحباب مثلا، نتصرف إذا كان نهيا من ظهوري في الحرمة إلى أنه ظاهر في الكراهة. لذلك قالوا بأنه هنا توجد مجموعة من الصور وتوجد مجموعة من الحالات، وتختلف هذه الصور وهذه الحالات في الحكم المترتب عليها. يقول أولا يجب أن نرى أن الحكم الذي ورد على المطلق أخذ بنحو صرف الوجود لو بمحو مطلق الوجود. صرف الوجود معناه أن هذا اللفظ عندما أطلق يراد منه هذه الطبيعة على نحو البدل، وإذا كان على نحو البدل معناه أن المطلوب هو تحقق هذا المصداق للطبيعة بالفرد الأول، الفرد الثاني والفرد الثالث والفرد الرابع بعد هذا ما راح يدخل تحت هذا المطلق. أما إذا قلنا له بأن هذا المطلق يكون شموليا واستغراقيا، يعني الإطلاق هو إطلاقا شموليا واستيعابيا، كما في أحل الله البيع. أحل الله البيع قال بأنه ينحل هذا الحكم أو الحلية بتعدد أفراد البيع ومصادقه. فإذا أجد دليل مقيد كيف نتعامل معه بالنسبة للأول وكيف نتعامل معه بالنسبة للثاني؟ فاختلف الحال بين الاثنين. القسم الأول والموضع الأول ما إذا كان المطلق بدلي والإطلاق إطلاق على نحو البدل. قالوا بأنه يجب أن نرى هذا المقيد ودليل القيد هل يختلف مع الدليل المطلق في السلب والإيجاب؟ لو لا ما يتفق ما يختلف عنه. المطلق يقول أعتق رقبة، القيد يقول لا أعتق رقبة المؤمنة. لو لا هذاك يقول أكرم عالما، القيد يقول لا تكرم لا تكرم مثلا النحويين. فحينئذ يكون مخالفا له، مع أن المطلوب ماذا؟ المطلوب في كليهما شنو؟ صرف الوجود. وصرف الوجود يعني المطلوب في الحكم وصرف الوجود، معناه أنه يريد امتثالا واحدا. فحينئذ هذا الامتثال الواحد كيف يتحقق؟ بأي مصداق يتحقق؟ القيد. حينئذ قالوا بأنه إذا كان متخالفين فالأصحاب شبه مجمعين على ماذا؟ مجمعين على أنه متسالمين على حمل المطلق على المقيد والتصرف في المطلق. فقالوا مثاله أقيم الصلاة وجوب الصلاة وصلي، وعندما جاء الدليل يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، معناه هذا الفرد والمصداق الذي هو مطلوب منك، مطلوب منك صلاة واحدة، هذه الصلاة لا تحققها في ضمن هذا الفرد، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد. فالتصرف يكون تصرفا في ماذا؟ في المطلق. متى؟ إذا كان القيد مخالفا له في السلب والإيجاب. أكرم لا تكرم، صلي بعد يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. فهنا أكو تسالم فيما بينهم على هذه المسألة وهذا الأمر. أما القسم الثاني وهو ما إذا كان دليل القيد موافقا له، أعتق رقبة، أعتق رقبة المؤمنة. هنا شنو؟ هنا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ يتصرف في المقيد ويتصرف في دليل القيد. هنا صار خلاف بين الأصحاب. بعضهم ذهب إلى أنه ذهب بحمل المطلق على المقيد كما جعل تصرفنا في الفرع الأول، وبعضهم ذهب إلى أنه لا، يجب التصرف في القيد، ودليل القيد نقول أنه يدل على الاستحباب. كما أن الأفراد يختلفون، يعني إجى أول شيء دليل المطلق قال أن الأفراد متساوون، دليل المقيد جعل هناك أفضلية لبعض الأفراد على بعض الأفراد الأخرى فيحمل على الاستحباب. حينئذ اختلفوا أنه إذا كان في المورد الثاني، إذا كان في المورد الثاني وهو مختلفين فيجب علينا التصرف في القيد. اختلفوا، بعضهم قال نتصرف في القيد، بعضهم قال لا نتصرف في القيد. التصرف في القيد حمل الوجوب على الاستحباب، حمل الحرمة على الكراهة، بمعنى أن هذه الصلاة مثل الصلاة اللي واردة، أكو صلاة في الحمام، أكو صلاة في المسجد، أكو صلاة في البيت، ومختلفة هذه الأمور كلها، بمعنى أن هذه أفرادها كلها يصدق عليها أنها صلاة، لكن هنا اختلاف في المراتب الفاضل، أكو مرتبة مكروهة، أكو مرتبة مستحبة، أكو مرتبة كذا. فهذه اختلاف المراتب في الفضل ماذا تعني؟ يعني حينئذ أن هذه المراتب إحنا وين افتهمناها؟ افتهمنا هذه المراتب من الروايات الأخرى ودليل القيد والروايات المقيدة التي وردت لدينا. فحينئذ نجمع بينهما بالتصرف في دليل القيد. المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا مشكلة، يعني لماذا فرق الأصحاب بين مورد التنافي بين الإطلاق والتقييد وبين عدم التنافي بين الإطلاق والتقييد بالسلب والإيجاب؟ الموضع اللي نبحث عنه أن يكون الحكم الوارد في الإطلاق على نحو ظهور الإطلاق البدلي. إجوا لما إجا القيد قالوا إذا كان القيد منافياً فيحمل المطلق على المقيد، إذا كان القيد غير منافي غير متنافي سلباً وإيجاباً فنتصرف في دليل القيد، أو اختلفوا أن هنا نشهد. يقول هذا الاختلاف، لماذا اختلفتم هنا واتفقتم هناك؟ شو الفرق بيناتهم؟ يعني مثل لما احنا نقول لا تصلي في الحمام نحملها على الاستحباب، ومثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه ايضا نحملها على الاستحباب، عفوا نحملها على الكراهه، مثل لا تصلي في الحمام. لماذا هناك اختلفتم اتفقتم في الموضع الاول اذا كان مخالفا، ولماذا اختلفتم اذا كان موافقا؟ كما انكم في الموافق تجوزون أن يكون الدليل الموافق هذا دليل يثبت مرتبة من الفضل أو مرتبة معينة وتحملته على اختلاف المراتب ولم تحمله على الوجوب، كذلك هناك الدليل المخالف أيضا كذلك افعل نفس العمل. ليش هناك اتفقت وهنا اختلفتم؟ فكل الاحتمالين كما يجوز التصرف في دليل التقييد في المورد الثاني في حالة الموافقة بين الدليل القيد والمطلق، كذلك إذا كان في الحالة الأولى وهو الدليل المخالف أيضا نجوز الكلا أمرين. لماذا هذا التفصيل بينما هناك جوزتم ثم لم تجوزوا هنا؟ هذا الإشكال يطرحه السيد الخوي رحمة الله عليه. ثم يذكر السيد الخوي في شيء آخر للتمييز أيضا، يعني يقول بأنه من الممكن أنه نروح إلى في التفصيل آخر في البيان، هذا التفصيل الآخر هو يجعلنا نحمل أحدهما على الآخر، وهو أنه إذا علم من الخارج أن هناك حكما واحدا وليس حكمين، يعني ورد عند دليلين، إن ظاهر تفاعتك رقبتك، إن ظاهر تفاعتك رقبتين مؤمنة رقبتين مؤمنة، هنا إذا علمنا أن هناك حكم واحد وليس حكمين، يعني مرة يقول إن ظاهرت كذا وإن أفطرت فاعتك رقبة مؤمنة، إن ظاهرت فاعتك رقبة، إن أفطرت متعمدا فاعتك رقبة مؤمنة، هنا ممكن أن يختلف ويقول هنا المطلوب هو القيد، هنا كما مطلوب القيد. أما إذا كان الحكم واحدين حينئذ لا يمكن حينئذ نقول بأنه المطلوب هنا هو الجمع بينهما، يعني نجمع بين الدليلين على أساس أن الشارع لا يريد إلا شيئا واحدا، ظهار بكفارة واحدة، أما ظهارين هنا ظهار واحد، فلا يعقل أن الشارع يريد كفارتين، كفارة بعتق رقبة وكفارة بعتق رقبة الثانية، وحكم واحد، وهذا الحكم إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، فحينئذ يقع التعارض أن هذا الكفارة الواحدة هل تكون مقيدة أو تكون مطلقة؟ أجل البعض قال بأنه هنا يجب أن نأخذ بالدليل القيد ولا نأخذ بالمطلق، يعني نتصرف بالمطلق. لماذا؟ قال لأن التصرف بالمطلق والأخذ بالقيد هو جمع بين الدليلين، فنجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد، العمل بالتقييد دون العكس. أما إذا تصرفنا في القيد وحملناه على أفضل الأفراد فإنه لا يكون جمعا بين الدليلين. هكذا ذكره البعض. ذكر البعض أنه إحنا حتى منهمل الدليلين نعمل بالدليلين بكل الدليلين. زين شلون نعمل بينهما؟ إجا حصر وجه الجاب وجه العمل بكل الدليلين بحمل المطلق على المقيد، يعني تصرف المطلق. خوب السيد الخوي رحمة الله عليه يقول شو الفرق؟ شو الفرق؟ إذا أنت الجمع بحمل المطلق على المقيد تسميه عملا بكل الدليلين، أما إذا تصرفت في القيد لا يكون عملا بكل الدليل. ليش نعمل بكل الدليلين؟ هذا الدليل الأول نعمل به، وهذا الدليل الثاني أيضا نعمل به، نحمل المقيد على الاستحباب. إذا حملنا المقيد على الاستحباب فعد عملنا بالمطلق وعملنا بالمقيد. يعني لماذا هذا القيد في مثل هذا الفرض؟ أنه إذا علمنا من الخارج أن هناك حكما واحدا، وتارة نعلم بالخارج أن هناك حكمين، فإذا علمنا بالخارج أن هناك حكما واحدا حينئذ نأتي إلى حكم واحد، كيف نجمع بينهما؟ بعد هنا شنو نجمع بينهما؟ بنحو إذا كان نحمل المطلق على المقيد أو نتصرف في المقيد نحمله على الاستحباب. قال لا، هذا البعض قال لا، نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن فيه جمع بين الدليلين، عمل بكل الدليلين. السيد الخوي يقول هذا ليس وجها منحصرا، بل يمكن أن نقول بأن أيضا حمل المقيد على الاستحباب وإبقاء المطلق على ظهوره أيضا عمل بكل الدليلين. لماذا تحصر العمل بكل الدليلين بهذا الوجه الأول فقط؟ لا، الوجه الثاني أيضا يكون عمل بكل الدليلين. هنا صاحب الكفاية رحمة الله عليه يأتي ويذكر وجها آخر لعملية الجمع بينهما، هذا إن شاء الله يتحدث.